الشريط السابع عشر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ما الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع والمنقطع؟ والمقطوع والمرفوع أو الموقوف؟ وضيف الصحابي. والمنقطع ما سقط من اسناده راو فأكثر على غير التوالي. أيهما يقدم، الاسناد العالي أم النازل يا خميس؟ الاسناد العالي. وهل يقدم الاسناد النازل على العالي أحيانا أم لا؟ متى؟ إن كان في العالي ضعف هكذا عندك يا عبد الله. ما الفرق بين العلو النسبي والعلو المطلق؟ والنسبي إلى إمام حافظ من الأئمة الكبار. قال المصنف رحمه الله: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي، وهو الأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقران، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرينة. وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. هذا يتكلم عن نوعين من أنواع علم الحديث: الأول رواية الأقران، والثاني المدبج. ماذا يقصد بالأقران؟ يقصد بالأقران أن يلتقي زميلان فأكثر يرويان عن شيخ واحد، فأنتم زملاء. لو رويتم عن شيخ واحد فهذه رواية الأقران، بمعنى اتفقتم جميعا في الرواية عن الشيخ وأنتم زملاء، أو أنتم في سن واحد، أو أنتم في لقاء مع الشيخ، هذا يقال له رواية الأقران. فإن روى أحدكم عن الآخر فهذه رواية المدبج، وما روى كل قرين عن أخه مدبج فأعرفه حقا وانتخه. واضح هذا؟ فرواية المدبج هو أن يروي الزميل عن زميله، ورواية الأقران أن يتفق الزميلان فأكثر عن الشيخ، رواية عن الشيخ. وأقران بمعنى أنهما اتفقا إما في سن وإما في لقاء وإما في زمالة إلى آخر ذلك. يقول رحمه الله في المدبج، قال: وهو أخص من الأول. المدبج أخص، لماذا؟ لأنه رواية الزميل عن زميله. والأقران أعم، لماذا أعم؟ لأن الأقران قد يروي التلميذ مع التلميذ عن الشيخ فيتفق الاثنان عن واحد، لكن مدبج واحد عن واحد. قال: فكل مدبج أقران، رواية التلميذ أو رواية الزميل عن الزميل هذا مدبج، روى كل قرين عن أخه مدبج هكذا. وفي نفس الوقت يقال له أقران لأنهما من الأقران أم لا؟ وليس كل أقران مدبج، لأن الأقران يشترط أن يكون الراوي يروي عن الشيخ، واضح؟ لأنه ما يروي عن ماذا؟ عن الزميل في الأقران. قال: وقد صنف الدارقطني في ذلك، أي صنف كتابا وهو كتاب المدبج، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله وهي رواية الأقران، ذكر رواية الأقران للإمام الأصبهاني عليه رحمة الله. وإذا روى الشيخ عن تلميذه، الشيخ يروي عن تلميذه، هذه رواية الأكابر عن من؟ عن الأصغر. ورواية التلميذ عن الشيخ رواية من؟ ورواية الآباء عن الأبناء قال لها رواية الآباء عن الأبناء، ورواية الأبناء عن الآباء قال لها رواية الأبناء عن الآباء، ورواية الأبناء عن الآباء من الأصغر، ورواية الآباء عن الأبناء من الأكابر. وإذا روى الشيخ عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر فهل يسمى مدبجا؟ الجواب لا، لا يسمى مدبجا، لأنه يشترط في المدبج الاتفاق إما في السن أو في الزمالة عليكم السلام. إيه صلينا الحمد لله جميعا. قال فيه بحث، والظاهر لا في المسألة بحث وخلاف، ثم قال والظاهر لا. لماذا لا؟ لأن المدبج عبارة عن ماذا؟ عن زملاء أو عن التقاء في السن، ورواية الشيخ عن التلميذ رواية الكبير عن من؟ عن الصغير، لأنه من رواية الأكابر عن الأصاغر، والتدبيج في اللغة مأخوذ من ديباجتي الوجه، هذه ديباجتي الوجه مع الاتفاق، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين، فلا يجيء فيه هذا فلا يجيء فيه هذا، بمعنى لا يدخل هذا في هذا. في إشكال يا أخوان؟ قال وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن، أي الشيخ عمن هو دونه في السن، وهو من؟ تلميذ. الشيخ عن التلميذ قلنا رواية من؟ هذا الذي يتكلم عنه. وإن روى الراوي عمن هو دونه في السن أو اللقية أو في المقدار، يعني مقدار العلم والقدر، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه أي من جملة هذا النوع، وهو أخص من مطلق من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء. رواية الآباء عن الأبناء هذا أخص في الآباء والأبناء، لكن رواية الأكابر عن الأصاغر عم، ولهذا قال وهو أخص. رواية الآباء أخص، لماذا؟ لأن الأب قد يروي عن إيش؟ عن ابنه، لكن الأكابر يدخل فيها الأب عن الابن، والشيخ عن التلميذ، والعالم عن طالب العلم وإلى آخره، والكبير في السن عن الصغير في السن وهكذا. فرواية الأكابر أعم أم رواية الآباء عن الأبناء؟ الأكابر عن الأصاغر أي في السن وفي العلم والقدر. قال والصحابة عن التابعين، هذه رواية الأكابر عن من؟ عن الأصاغر. هل الصحابة يرون عن التابعين؟ الجواب نعم، أحيانا الصحابي ما حفظ الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، يحتمل أنه ما سمع من الرسول، أو أن حافظته ليست بالقوية، أو أنه ما حضر المجلس الذي حدث فيه الرسول، فيأتي التابعي فيسمع من صحابي حضر ذلك المجلس، فيلتقي التابعي مع الصحابي ويقول حدثني الصحابي فلان عن رسول الله أنه قال، فيأخذ الصحابي الذي ما سمع عن التابعي عن الصحابي عن رسول الله، وهذا حاصل في السنة. قال والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك. قال وفي عكسه كثرة، أي أن رواية الأبناء عن الآباء أكثر. أيهما أكثر؟ رواية الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء؟ الأبناء عن الآباء، لأن من العادة أن الطلاب يكثرون عند الشيخ والمشايخ يقلون وهكذا. قال وفي عكسه كثرة، لأنه هو الجادة المسلوكة الغالبة، الجادة المسلوكة رواية الأبناء عن من؟ عن الآباء، ورواية الأصاغر عن الأكابر. ومنه أي من علم الحديث ورواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه من روى عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذه سلسلة معروفة، باز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه أيضا كذلك معروفة. ما فائدة ذلك؟ رواية الآباء عن الأبناء ورواية الأكابر عن الأصاغر والأصاغر عن الأكابر وهكذا. الجواب وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم. إن هذا عالم وهذا تلميذ، هذا شيخ وهذا طالب، هذا أب وهذا ابن، هذا أقدم من هذا. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبهم وتنزيل الناس منازلهم، هذا عالم وهذا أدنى. وقد صنف الخطيب في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا، وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين، لا يعرف الجزء ما هو. وجمع الحافظ صلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده، وهو الوشي المعلم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقسمه أقساما، فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده إلى الراوي عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، أي عن جد عمرو، فهذا الضمير عن جده يعود إلى من؟ إلى عمرو. وأحيانا يقول عن جده ويقصد به الأب، واضح؟ أبو الابن، جد أبي الابن. فمنه ما يعود الضمير في قوله عن جده على الراوي، ومنه ما يعود الضمير فيه على أبيه، أي أن الجد للأب وليس للابن. وبين ذلك وحققه، أي الحافظ العلائي، وخرج في كل ترجمة حديثا من مرويه. وقد لخصت كتابه عالم الوشي للحافظ ابن حجر، وزدت عليه تراجم كثيرة جدا، وأكثر ما وقع فيه ما تسلسلت فيه الرواية عن الآباء 14 أبا. هذا موجود، يقول الراوي يقول عن أبي، قال أبي، حدثنا أبي، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، 14 أبا. وهذا أكثر ما وقف عليه المحدثون في رواية الأبناء عن الآباء. وأكثر، قال رحمه الله، وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما على الآخر فهو السابق واللاحق. وهذه التسمية عرفت عن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وهو من أوائل أو أول من تكلم عن السابق واللاحق. اختصارها ما هي هذه السابق واللاحق؟ نظر مثالا في الحاضرين، قال سعيد الغيثي، نهب أنه عاش في عام 1000 هجرية، طيب، ففي عام 1000 هجرية حدث عنه علي، في عام 1000 هجرية، ثم مات علي، ثم جاء من؟ سلطان عبد الله، جاء عبد الله بعد 100 سنة من موت علي، بعد 100 سنة، ولحق على الغيثي، لأن الغيثي عاش 150 أو 170 سنة. بعد موت هذا 100 سنة جاء هذا التلميذ الذي يعتبر من أبناء هذا الذي مات، أو من أبناء الذي مات، فيحدث عن من؟ عن الحاج الشيب هذا بعد 100 سنة، ففي عام 1100 يحدث عن الغيثي. هذه رواية السابق، فهذا السابق وهذا اللاحق يرويان عن شيخ واحد. هذا الشيخ الذي عاش 200 سنة، عاش 170 سنة، ها؟ أيوة، هذا لاحق لحق الشيخ، وهذا سبقه في الرواية، ها؟ يمكن أنك تعيش 170 سنة ما يدريك. قال رحمه الله، وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك بين الراويين فيه في الوفاة 150 سنة، يعني بين الراوي هذا وهذا 150 سنة، يعني هذا يموت بعد 150 سنة يأتي آخر ويروي عن هذا الشيخ، وهو قد روى عنه قبله بكم؟ ب 150 سنة. قال وذلك أن الحافظ السلفي سمع منه أبو علي البرداني أحد مشايخه. ها الآن الحافظ السلفي من هو التلميذ الذي سمع عنه؟ أبو علي وهو الشيخ السلفي. هذا في الأصل أنه من تلاميذ من؟ من تلاميذ البرداني، والبرداني روى عن من؟ عن السلفي. انظر حديثا ورواه عنه ومات على رأس 500. هذا أبو علي مات على رأس 500. ثم كان آخر أصحاب السلفي بالسماع صدقه أبا القاسم عبد الرحمن ابن مكي، وكانت وفاته سنة 50 و600، ذاك في نهاية 500، وهذا مات في 50 و600، بمعنى بينهما في الرواية أكثر من سنة. جميعا يرون عن من؟ يرون عن السلفي. فالسابق من هو؟ الشيخ البلداني. واللاحق من هو؟ أبو القاسم عبد الرحمن. قال رحمه الله: ومن قديم ذلك أن البخاري حدث عن تلميذه أبي العباس السراج، الشيخ السراج، شيئا في التاريخ وغيره، ومات أي البخاري سنة 56 و200، وآخر من حدث عن السراج بالسماع أبو الحسين الخفاف، ومات سنة 93 و300. الفرق أكثر من 100. حدث البخاري ثم مات البخاري، وبعد البخاري بمئة سنة حدث من؟ حدث الخفاف. وغالب ما يقع من ذلك أن المسموع منه قد يتأخر بعد موت أحد الراويين عنه زمانا حتى يسمع منه بعض الأحداث ويعيش بعد السماع منه دهرا. هذا عاش دهرا بعد موت إيش؟ بعد موت هذا دهرا طويلا، فيحصل من مجموع ذلك نحو هذه المدة، والله الموفق، وهي قرابة 100 أو يزيد، لا تقل عن 100 في الغالب. قال رحمه الله: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد، مثلا البخاري يروي عن رجلين، يروي ويقول حدثنا أحمد، وما يبين من هو أحمد، هو أحمد بن صالح أو أحد آخر، وهو يروي عن كثير من المشايخ قال لهم أحمد، فيقول حدثنا أحمد، فيأتي الطالب أو الباحث ويقول من هو هذا أحمد؟ لماذا؟ لأنه وقع الاتفاق أن من مشايخ أحمد أو من مشايخ البخاري يقال له أحمد عدة، فهذا يتكلم في هذا الباب. قال: وإن روى الراوي عن اثنين متفقي الاسم أو مع اسم الأبي أو مع اسم الجد، أحيانا محمد بن أحمد بن صالح، يختلفان في ماذا؟ في النسب، أو مع النسبة ولم يتميزا بما يخص كل منهما، فإن كانا ثقتين لم يضر. البخاري قد يحدث عن ثقة وقد يحدث عن من هو دونه، فإذا كان الجميع من الثقات فما يضر أن نعرف ما المقصود بهذا الرجل، هل هو هذا أم ذاك، لكن إذا كان من مشايخه من هو ضعيف فلا بد من التدقيق. فإذا ما عرفنا فعلينا أن نرجع إلى الغالب، من هو الذي يكثر عنه البخاري، فنقول الذي يكثر عنه هو فلان بن فلان، نحمله على فلان بن فلان ظنا ترجيحا. قال: ومن ذلك ما وقع في البخاري من روايته عن أحمد غير منسوب، عن ابن وهب فإنه إما أحمد بن صالح أو أحمد بن عيسى، أو عن محمد غير منسوب عن أهل العراق فإنه إما محمد ابن سلام ويقال سلام، أو محمد بن يحيى الذهلي. فالآن يروي إذا قال البخاري عن أحمد وما بين من هو أحمد، هل هو ابن عيسى أو ابن صالح، ففي هذه الحالة نقول اشتبه، فننظر بالقرينة أيهما يقصد، وهكذا أيضا محمد وقال محمد وسكت. قال رحمه الله: وقد استوعبت ذلك في مقدمة شرح البخاري، وهو مسمى بهدي الشعري، مطبوعة في مجلد. ومن أراد لذلك ضابطا كليا يمتاز بها أحدهما عن الآخر فباختصاصه أي الشيخ المروي عنه بأحدهما يتبين المهمل بالاختصاص. لو خصص وقال هو فلان من فلان انتهى، ما خصص نرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى الترجيح غير القرائن. ولذلك قال الحافظ ومتى لم يتبين ذلك أو كان مختصا بهما معا، بمعنى أنه يحدث مكثرا عن الاثنين، فإشكاله شديد فيرجع فيه القرائن والظن الغالب. واضح يا أخوان؟ طيب قال رحمه الله وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مروية. هذا من أهم الأبواب لطلاب العلم، هذا الباب. ما هو؟ أحيانا يقول الشيخ قولا فينسى، فيأتي واحد من التلاميذ ويقول أنت قلت كذا وكذا، فيقول الشيخ لا هذا كذب ما قلته، أو يقول مثلا الشيخ أنا ما حدثتك بهذا، أو يقول أنا ما أعرف هذا أني قلته. هذا لا يقدح في حق الشيخ ولا يقدح في حق التلميذ، فلا يجوز لك أن تكذب الشيخ ولا يجوز لك أن تكذب التلميذ. هذا باب عند المحدثين يقال له باب من حدث ونفي، كما بوب لهذا الحافظ الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. فهذا لا يقدح، لأنه قد جاء في كثير من المحدثين أنهم حدثوا وقالوا بأقوال، فيأتي الرجل ويقول قلت لي كذا، يقول لا ما قلت لك وما أخبرتك، ففي هذا يعذر. لماذا؟ لأنه آدمي والآدمي ينسى. قال وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، أي الرواية التي رواها، فإن كان جزما كان يقول أي الشيخ كذب علي أو ما رأيت هذا. هل نكذب التلميذ؟ نكذب الشيخ؟ لا. أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر. حافظ يقول رد ذلك الخبر لأنه أنكره. قال للكذب واحد منهما لا بعينه، هذا ما ينبغي الحافظ يقوله بهذا اللفظ، المفروض أن يعبر بتعبير كثير من المحدثين الذين قالوا عند هذا، قالوا وذلك رد ذلك الخبر بسهو واحد منهما، لأن من سهى ورد وجحد هل يكون كاذبا؟ جواب لا، لا يقول كاذبا. قال ولا يكون ذلك قادحا، مع هذا يقول الحافظ ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما بالتعارض. وما حوجنا إلى هذا الباب خصوصا في هذه الأيام في هذه الفتن، هذه الفتن يحدث الشيخ بالقول فبعد ذلك ينسى، فيقول التلميذ وحدثنا فلان من فلان ثم كذب، ثم يقول الشيخ هذا كذب أنا ما حدثته، فيقوم التلميذ يقول الشيخ كذاب. هذا يعتبر من قلة العلم ومن قلة الأدب. لماذا؟ لو كان عنده علم ودرس في علم الحديث لما وصل إلى هذه المرتبة التي يتم فيها أهل العلم. قال أو كان جحده احتمالا، كان يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه، قبل ذلك الحديث أي من التلميذ في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل قول ضعيف، لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث. لا، الفرع لا يتبع الأصل، الفرع إذا عنده أنه سمع وبالفعل سمع فحجته قد تكون أقوى من ماذا؟ من الأصل، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فأنت أحيانا تقول الكلمة وأنت تدرس الطلاب فيقول لك واحد من الطلاب أنت قلت كذا وأنت شيخ الحلقة، قل لا أنت تقول ما قلت أنا هذا الكلام، فيرجع يقررك. فأيهما يقدم؟ من حفظ إلا بالقرينة، إلا بالقرينة. قال لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث وهو الشيخ ثبتت رواية الفرع، نقول في هذا الباب لا، وهذا يرجع إلى القرائن. فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له بالتحقيق، وهذا متعقب. هنا رد الحافظ هذا القول، قال وهذا متعقب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه، لأن من حفظ حج على من لم يحفظ، والسامع السامع أدق من المتكلم. المتكلم احيانا يتكلم ثم يحصل منه السهو، والسامع قد يحصل منه السهو، لكن لو قلنا بان هذا القرائن فكان ايش؟ كان افضل واسد للباب. قال: وهذا متعقب بان عدالة الفرعي تقتضي صدقه وعدم علم الاصل، وعدم علم الاصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي. من هو المثبت؟ تلميذ. قال رحمه الله: أما قياس ذلك بالشهادة ففاسد. بعضهم يقول هذا يقاس ماذا؟ بالشهادة. فقالوا بأن الأصل إذا كذب الفرع ردت الرواية وجرح ماذا؟ الفرع. هذا غير صحيح. قال: أن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف الرواية فافترقا. هذا عقلا، أما شرعا لا، اصطلاحا لا. اصطلاحا عندنا المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وفيه أي في هذا النوع صنف الدارقطني كتاب من حدث ونسي، كتاب مستقل في هذا الباب يذكر فيه الأمثلة عن المشايخ الذين رووا عن مشايخهم وكيف حصل من المشايخ النسيان. وفيما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذين رووها عنهم في أنفسهم. التلميذ يروي عن الشيخ والشيخ يقول أنا ما أعرفه، ثم يزق الشيخ بكلام التلميذ ويقول حدثني فلان تلميذي أنني حدثته بكذا، أن فلان حدثني بكذا، ثم يسند الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يعتبر من ماذا؟ يعتبر من أدب الشيخ. الشيخ وثق في تلميذه وإن كان أنكر أو قال لا أعرف هذا، لكن هذا الذي ينبغي على أهل الحديث أن يتعاملوا بهذا الأسلوب كما سيأتي المثال. قال: كحديث سهيل ابن أبي صالح عن أبيه، يعني عن أبي سهيل، عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهدين واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الداراوردي: حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال: فلقيت سهيلا، وهو سهيل بن أبي صالح، فسألت عنه فلم يعرفه أنكر، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك، لأنه وثق في ماذا؟ في الترمذي، فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي، عن من؟ عن أبي، عن أبي هريرة. واضح هذا؟ وهذا الذي ينبغي على طلبة الحديث أن يتأدبوا بهذا الأدب. ونظائره كثيرة. قال رحمه الله: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الآداء. الآن يتكلم عن باب مهم يقال له باب تحمل الرواية وآدائها. أنت تتحمل الرواية من الشيخ، كيف تكتب؟ الشيخ يحدث فتتحمل، تقول حدثنا، إذا كان مع أمه من الناس تقول حدثنا شيخنا فلان وفلان. طيب، وإذا كان حدثك وحدك تقول حدثني شيخي، وإذا كان أجازك تقول أجازني شيخي في أن أروي عنه كتابة، وإذا كان ناولك الشيخ فتقول ناولني إجازة أو مناولة. هذا ما هو؟ هذا التحمل. هذا إيش؟ تتحمل الرواية. ثم الآداء عندما تعطي الرواية لتلاميذك تقول حدثني فلان أخبرني إلى آخر. والألفاظ قد تلتقي أحيانا في باب الآداء والتحمل. التحمل هو أن يأخذ التلميذ عن الشيخ، والآداء أن يؤدي الشيخ إلى التلميذ. قال في صيغ الآداء: كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية. الآن هو ما دخل في صيغ الآداء ولكنه سيدخل فيها، وإنما يريد من هذا الكلام أن يذكر لك المسلسل. ما هو المسلسل في الحديث؟ المسلسل في الحديث له حالات له أوصاف، وهو ذكر الصفة في الرواية في رواية الإسناد. يقول التلميذ: حدثني شيخي فلان بن فلان قائما، قال حدثه شيخه فلان بن فلان قائما، قال حدثه شيخه فلان بن فلان قائما، فكل راوي يقول بأن شيخه حدثه إيش قائما. فهذا مسلسل في ماذا؟ في حالة فعلية، في حالة إيش؟ فعلية. قولية ماذا؟ كان يقول الراوي حدثني شيخي فلان من فلان، قال حدثني شيخي فلان من فلان، وكل تلميذ يقول حدثني شيخي كل، فهذا قال مسلسل إيش؟ قولي. نسبي من حيث النسبة يقول حدثني شيخي فلان من فلان المدني، قال حدثه شيخه فلان من فلان المدني، قال حدثه شيخه فلان من فلان المدني، وهكذا. فهذا مسلسل بالمدنيين، وذاك مسلسل بالشاميين، وذاك مسلسل باليمنيين. فهذا يقال له ماذا؟ يقال له مسلسل. قال القولية: كسمعت فلان يقول اشهد الله لقد حدثني فلان الى اخره. بعضهم يقول ماذا؟ يقول اشهد الله لقد حدثني فلان من فلان، قال اشهد الله بانه حدثه فلان من فلان، قال اشهد الله بانه حدثه فلان من فلان، وهكذا يقول اشهد الله الى من؟ الى التابعين. فهذا مسلسل قولي. أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، قال التلميذ فأطعمنا تمرا، قال الشيخ حدثنا فلان فأطعمنا تمرا، بمعنى أن الراوي يدخل على الشيخ ويحدثه وهو يعطيه تمرا، فيأتي التلميذ ويقلد شيخه ويحدث للطالب ويعطيه تمرا، ثم هكذا وتتسلسل تسلسل هذا يتواصل، فيقال أعطاني تمرا أطعمنا تمرا إلى آخره. أو القولية والفعلية معا كقولي حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر. بعضهم الراوي يقول حدثني شيخي فلان بن فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر حدثني فلان بن فلان، فيقول لك وأنا سمعته من شيخي، وهكذا يسلسله وهو أخذ بلحيته ويقول آمنت بالله حدثني فلان من فلان، أو آمنت بالقدر وحدثني فلان من فلان، وهكذا. قال فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد أي التسلسل. قال رحمه الله: وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولوية. كيف مسلسل بالأولوية؟ هذا لا بد أن تكتبوه، أنه عزيز جدا في كتب الحديث. تسلسل بالأولوية أن يكون كل راو في الإسناد لأول مرة يسمع من الراوي الآخر إلى التابعين. إلى من؟ إلى التابعين، ليس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الصحابي يروي عنه الرسول عدة أحاديث، واضح؟ فهذا التسلسل بالأولوية، أي أن كل راو يسمع لأول مرة ممن روى عنه. قال فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، أي تنتهي إلى ماذا؟ إلى صغار التابعين أو من دونهم، أما ما بعدهم فإنهم في الأصل يسمعون كثيرا عن أكثر من الصحابة. قال ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم، لأن الصحابة ما هو لأول مرة يسمع عن الصحابة أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يسمع بأكثر، فلا يقال إلا في طبقة التابعين في أنه من المسلسل بالأولوية. صيغ الآداء والتحمل سنبدأ فيها الآن. قال المصنف رحمه الله: وصيغ الآداء المشار إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني، هذه المرتبة الأولى. من يقولها؟ يقولها التلميذ إذا سمع بمفرده عن شيخه، واضح؟ سمعت وحدثني. قال ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية في القوة، بمعنى إذا قال الراوي حدثني فهذه أقوى من قوله أخبرني أو قرأت عليه، لأن الإخبار قد يكون الإخبار على بعد لكن حدثني عن قرب. واضح؟ وسيأتي الجواب على هذه المراتب قريبا الآن إن شاء الله بعد أن ننتهي من قراءتها. قال: ثم قرئ علي وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنباني وهي الرابعة، ثم ناولني، أي ناولني الكتاب أو الصحيفة، وهي الخامسة، ثم شافهني بالإجازة، كان يقول اروي عني هذا الكتاب، هذه مشافة. قال: وهي السادسة، ثم كتب إلي، هو في مصر وكتب إليك وأنت في الإمارات، هذا كتب إليك، ثم المكاتبة، ثم كتب إلي أي بالإجازة، وهي السابعة، فلان بن فلان يجوزك أن تروي كتابي الذي ألفته وطبعته في مطابع الحرمين، وهكذا. ثم عن ونحو، ثم عن ونحوها، أي ونحوها من الصيغ، من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة، عن كأن تقول أن وقال، والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى. قال رحمه الله: فاللفظان الأولان وهي سمعت وحدثني من صيغ الآداء، وهما سمعت وحدثني صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ. في إشكال يا أخوان؟ طيب. وتخصيص التحديث في حدثني بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، غالبا ما يقولون حدثني إذا كان سمع من فيه الشيخ وحده. ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. الصحيح في فرق، الصحيح في فرق، لكن الفرق من ناحية اصطلاحية، أما من ناحية لغوية فلو قال فلان حدثني فلان أو أخبرني فلان فهو بمعنى إيش؟ بمعنى واحد، لكن في الاصطلاح أن حدثني أقوى من أخبرني. ولذلك قال: ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، أي عرف عند الاصطلاح، فتقدم على حقيقة اللغوية. اللغوية لا فرق، والاصطلاحية فرق، فأيهما يقدم؟ الاصطلاحية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم، وهم أهل المشرق، أذربيجان وهذه البلاد، وبخارى، سمرقند، وتلمذ، ونساء. وأما غالب المغاربة أهل الأندلس، مغرب الأقصى، وكذلك المغرب العربي، فلم يستعملوا هذا الاصطلاح الذي هو التحديث، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد، أي لم يفرجوا هذا عن هذا، وقالوا أخبرني وحدثني بمعنى إيش؟ واحد. هذا عند المغاربة. أما عند المشارقة وهم أهل الحديث وهم سادة العلم، فإنهم فرقوا وقالوا حدثني أقوى من أخبرني. قال: فإن جمع الراوي فقال مثلا حدثنا، أو أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى حدثنا، كان يقول حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمعه منه مع غيره، أي من الرواه. وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. أحيانا يقول الراوي حدثنا فلان وهو سمعه من لفظ الشيخ وحده، فيقول من باب ماذا؟ من باب التعظيم، من باب التعظيم، وهذا نادر. والغالب إذا قال حدثنا فمعناه أنه سمع الحديث مع جمع، وإذا قال حدثني سمع الحديث بمفرده. قال: وأولها، أي صيغ المراتب، أصرحها، أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، يعني أقواها الأولى وهي حدثني، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تبليسا. الآن حدثني هل يكون بالإجازة؟ قد يكون الرجل مبلسا، وبدل أن يقول أجازني فلان يقول حدثني. لماذا حدثك؟ يقول: لأنني سمعتها، لأنني أخذت هذا الكتاب وحدي من الشيخ، فهو بمعنى إيش؟ معنى حدثني، فيبلس، يقول له أنت إيش؟ أنت مبلس. قال: وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ، إذا أملى الشيخ عليك قلت حدثني، هل هو أقوى مما إذا قرأ الشيخ ولم يملي عليك؟ الآن لو قرأ الشيخ وأنت تسمع، هل هذا أقوى أم الأقوى إذا قرأ، إذا أمل الشيخ عليك وأنت تكتب؟ لا، لأنك تراجع الشيخ. أما إذا تحدث الشيخ فصعب أنك توقف الشيخ. فالإملاء أقوى في التحديث. قال والمرتبة الثالثة، قال والثالث وهو أخبرني أدنى من ماذا؟ من حدثني. والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ. قال فإن جمع كان يقول أخبرنا وقرأنا عليه فهو الخامس، أي كالخامس من الألفاظ. نعم، أو قرأنا عليه ماذا؟ إيه. قال فإن جمع كان يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، أي كالخامس من الألفاظ كما قلنا في الرتبة. وهو قرئ عليه وأنا أسمع، يعني في المراتب الخمسة أو المراتب التي ذكرها من حيث القوة، فهنا وهي الثالثة فيما سبق. قال رحمه الله وعرف من هذا أن التعبير بقرأته لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، أن قرأته معنى أنه يقرأ والشيخ يسمع، لأنه أصح بصورة الحال. تنبيه، القراءة على الشيخ أحد وجوه التحمل عند الجمهور. لو قلت قرأت على الشيخ هل تعتبر قد تحملت عن الشيخ أم لا؟ لأن الشيخ أقرك إذا سكت، فهو من التحمل عند الجمهور عند المحدثين، وهذا هو الصحيح. قال وأبعد من أبى ذلك من أهل العراق، وقد اشتد إنكار الإمام مالك وغيره من المدنيين عليهم في ذلك، حتى بالغ بعضهم فرجحها على السماع من لفظ الشيخ. قرأت أيهما أقوى، قرأت أم حدثني؟ حدثني. حصل مبالغة من بعض المدنيين عندما علموا بأن من أهل العلم من رد قرأت على الشيخ، فبالغوا في الرد حتى قالوا بل قرأت أفضل قولك حدثني. هذا مبالغة، لأن أهل المدينة في الغالب تلامذة للإمام مالك، فكانوا يقرؤون على الإمام مالك، وكان غالبا الإمام مالك ما يحدث بمثل ما يقرأ عليه. ولهذا لما جاء عنده هشام ابن عمار كما في ترجمته في سير أعلام النبلاء قال له حدثني، قال له لا اقرأ وأنا أسمع، فقال بل حدثني يا أبا عبد الله، فقال لا اقرأ وأنا أسمع. فهذا هشام ابن عمار وكان طالبا صغيرا، فقال الإمام مالك لغلام الله تعال، فجاء الغلام فقال خذ هذا الصبي فضربه 15 ضربة بالدرة، فضربه 15 ضربة بالدرة حتى أوجع، فبكى هشام بن عمار وهو تلميذ وشيخ البخاري، بكى عند الإمام مالك، قال سأشكو حالي يوم القيامة إلى الله منك. قال ما كفارة ذلك؟ قال مالك ما كفارة ذلك؟ يقول هشام قال كفارته أن تحدثني على عدد الضربات 15 حديثا. فحدثه الإمام مالك 15 حديثا، فقال هشام للإمام مالك زد في الضرب وزد في الحديث، ما دام الضرب هذا ينفع فكثر من الضرب وكثر من الحديث. فكان الإمام مالك عندما يشد على الطلاب في أن يسمع منهم بالغ تلاميذ إلى درجة الإنكار على من قال بأن قراءته ليست من سياق التحمل. قال رحمه الله وذهب جمع أي كثير منهم البخاري وحكاه في أوائل صحيحه عن جماعة من الأئمة إلى أن السماع من لفظ الشيخ والقراءة عليه يعني في الصحة والقوة سواء، والله أعلم. كما قلنا الأقوى حدثنا وهو أقوى من القراءة. يقرأ على الشيخ والشيخ يستمع. موطأ مالك مجموع في كتاب، فقال مالك خذ الكتاب اقرأ عليه وانا اسمع، لان الشيخ يتكلف لما يتكلم، يتكلف عندما يتكلم فيقول الطالب اقرأ. إلهنا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.